أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. وقد بينا الحيثية التعليلية والحيثية الفقهية من باب المثال. مثلا لما يقول المولى: أكرم المجتهد العادل أو قلد المجتهد العادل، هي العادل حيثية ماذا؟ فقهية أو تعليلية؟ فقهية، هذه جزء الموضوع. وهكذا فصاحب الكفاية رحمه الله جعل النزاع في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أو لا. فإذا استدعى تعدد المعنوان فالقول بالجواز حينئذ. وبناء على أن تعدد العنوان لا يستدعي ولا يوجب تعدد المعنوان فالقول حينئذ بالامتناع. هذا في قبال غير صاحب الكفاية رحمه الله ممن ذهب إلى أن النزاع في نفس جواز الاجتماع وعدم جوازه. غاية الأمر أن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان وعدمه مما يبتني عليه النزاع. وفرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع على أحد الاحتمالين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين وقد تقدما: إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وهذا هو مختار المصنف رحمه الله كما أشرت إلى ذلك البارحة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات، هذه العنوانات الحاكية عن المعنوان الثانية في المعنوان التي هي مرآة ماذا للمعنوان. إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وإما القول، وسيأتي إن شاء الله تعالى، بأنه يستحيل تعلق التكليف في المعنوان، سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى بنحو السريان استحالة موجودة حتى على القول ماذا بسراية الحكم من العنوان إلى المعنوان. وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان، هذا الرأي الثاني الذي تقدم استعراضه سابقا. فإن تكتبوا فوق قوله إما القول بأن متعلق الأحكام كذا، اكتبوا الرأي الأول الذي تقدم: وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان، هذا الرأي الثاني. إخوان، يقول رحمه الله: فتكون مسألة تعدد العنوان بتعدد المعنوان بتعدد العنوان وعدم تعدده، تكون هذه المسألة حيثية تعليلية، هذه حيثية تعليلية لمحل النزاع وليست حيثية فقهية. حيثية ماذا؟ تعليلية، يعني علة، علة في ثبوت الجواز أو ثبوت ماذا؟ الامتناع. فإذا فتكون مسألة تعدد المعنوان بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية لمحل النزاع إلا في ثبوت الجواز أو ثبوت ماذا؟ الامتناع في مسألتنا. ومن المبادئ يعني مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان من المبادئ التطبيقية لها مبادئ التطبيقية تقدم تفصيلها. فإذا تكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان من المبادئ التصديقية لمسألتنا، يعني التصديق بالامتناع أو ماذا أو الجواز. اكتبوها الآن عبارة من المبادئ التصديقية لها، يعني لمسألتنا، يعني التصديقية لها لمسألتنا، التصديق بالامتناع أو الجواز. راجعوا المبادئ التصديقية يا إخوان، تقدم تفصيلها. لكن يقول من المبادئ التصديقية لمسألتنا على أحد احتمالين. كيف هو العبارة بجنب قوله رحمه الله على أحد احتمالين؟ اكتبوا بسرعة شوي. وهو أن المعنون هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان. هذا الرأي الثاني يا إخوان، هذا مستند الرأي الثاني اللي تقدم عند استعراض المصنف رحمه الله لمستند القائل بالجواز، وهو أن المعنون هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان، فيتوقف القول بالامتناع على إثبات أن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون. فإذا هذا على الرأي الثاني اللي تقدم، وهو أن المعنون هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان، فيتوقف القول بالامتناع على إثبات أن يرحمكم الله فيتوقف القول بالامتناع على إثبات أن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون. تفتنا لا نافية، لا يستوجب تعدد المعنون. بعد ويتوقف القول بالجواز على إثبات أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون. فاصلي وعليه. فالبحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه مبدأ تصديقي يقع في طريق تحصيل التصديق بالامتناع أو الجواز اللذين هما محل النزاع. إذن فالبحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه مبدأ تصديقي يقع في طريق تحصيل التصديق بالامتناع أو الجواز اللذين هما محل النزاع. فصل. وأما الاحتمال الأول، بسرعة شوي، وأما الاحتمال الأول وهو الرأي الأول للقائل بالجواز، وهو أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف هو متعلق التكليف ولا يسر الحكم إلى المعنوان، ولا يسر الحكم إلى المعنوان. نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الرأي الأول، فيتحتم القول بالجواز، فيتحتم القول بالجواز سواء قلنا بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان أم لا. يقول رحمه الله تعالى: فتكون مسألة تعدد المعنوان بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية لمحل النزاع، علة في ثبوت الجواز أو في ثبوت الامتناع، حيثية تعليلية في مسألتنا، وأيضا ومن المبادئ التصديقية لمسألتنا، لكن على أحد احتمالين، الرأي الثاني اللي هو مستند القائل بالجواز هناك فليراجع. يقول: لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، لأن مسألة ماذا؟ تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان أم لا، ليست ماذا؟ ليست هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه من أي جهة كان. واضح يا أخوان؟ بأي حيثية كان، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه بأي حيثية كان، من أي منشأ كان، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. يقول: ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن ماذا؟ عن استدعاء، يعني إيجاب، عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنوان، النتيجة ماذا؟ الجواز، فالجواز، وعدمه، نتيجة ماذا؟ فالامتناع. يقول رحمه الله: فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين. كررها ثانيا: في أحد احتمالين. من هو أحد احتمالين؟ ما ذكرناه مفصلا، وهو أن المعنون هو متعلق الحكم حقيقة للعنوان، فيتوقف القول بالامتناع على إثبات أن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان، ويتوقف القول بالجواز على إثبات أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان، وعليه فالبحث عن استدعاء تعدد المعنوان، هذا الذي ذكرناه، فالبحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنوان وعدمه مبدأ تصديقي يقع في طريق تحصيل التصديق بالامتناع أو الجواز اللذين هما محل النزاع. وأما الاحتمال الأول وهو الرأي الأول للقائل بالجواز، وهو أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يصل الحكم إلى المعنوان، فيتحتم القول بالجواز سواء قلنا بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان أم لا. فيقول رحمه الله تعالى: فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع. شو محل النزاع؟ أحسن، جواز وعدمه، جواز الاجتماع وامتناع، وبين ما يبتني عليه النزاع. فرق، وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر. توضح المطلب إن شاء الله؟ فما تقدم
إخوان مما يبتني عليه محل النزاع، وليس هو ماذا؟ نفس محل النزاع، هذا الخلط الذي حصل، فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاء أحدهما إلى الآخر، وإن كان في هذه المسألة لابد للأصولي، لابد للأصولي من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر، يعني غير محرر في علم آخر. اكتبوا هذا، غير محرر في علم آخر. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمناقشة. بعد ذلك الكلام في قيد المندوحة، وذكرنا بأن المندوحة يعني السعة، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. موضع النزاع الاجتماع عدمه، قيد بالمندوحة. لماذا قيد بالمندوحة؟ لأنه هناك اتفاق عند الجميع على عدم جواز الاجتماع في صورة ماذا؟ في صورة عدم وجود المندوحة، لا نزاع بينهم في ذلك. فإنه إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع، لكن لا بسوء اختيار المكلف، لا بسوء اختيار المكلف، مثل المحبوس ظلما، مثل المحبوس ظلما، إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف، اضطر إلى ذلك. وكذلك مثلا لو كلف المولى بإنقاذ الغريق، وهذا المكلف المخاطر، المخاطب بإنقاذ الغريق، ومع ذلك مخاطب بماذا؟ بحرمة دخول الأرض المغصوبة. لو انحصر، لو انحصر طريق إنقاذ هذا الغريق الذي يجب إنقاذه، انحصر ماذا؟ بسلوك الأرض المغصوبة، هذا لا يكون بسوء اختيار المكلف. فإذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لكن لا عن سوء اختيار المكلف، اضطر إلى ذلك. في هذه الصورة تستحيل فعلية ماذا؟ التكليفين، الأمر والنهي، يستحيل أن يكون كل من الأمر والنهي فعليين. لماذا؟ لأنه يستحيل امتثالهما معا. إخوان، هذا المكلف إن فعل وأتى بما هو مأمور به فقد عصى النهي. طيب، إن ترك ما هو مأمور به فقد عصى ماذا؟ الأمر. يقع التزاحم حينئذ بين ماذا؟ بين الأمر والنهي. ونتيجة التزاحم ما هي؟ تقديم الأهم حينئذ تقديم الأهم بنظر الشارع. وعليه النزاع إنما هو في أصل الجواز وعدمه، سواء أكان منشأ ذلك هو أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان وعدمه، أم كان المنشأ شيئا آخر، فمع عدم المندوحة، إذا لا يوجد عندنا مندوحة في البين، قلنا نزاع بين الجميع. الجميع متفق على ماذا؟ على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، يقع التزاحم. تمام؟ بينا. فالنزاع إذن ليس جهتيا، يعني من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه كما اختاره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى، بحيث يكون قيد المندوحة لا حاجة له حينئذ، على ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، فيكون قيد المندوحة لا حاجة له حينئذ يرحمكم الله، بناء على كون النزاع ماذا؟ كون النزاع جهتيا، فحينئذ مع وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة يقع النزاع على كل حال، هذا بناء على ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى. نقرأ مقدار. يقول قيد المندوحة السعة، ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، في مقام الامتثال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع، ونظر إلى ذلك كل من قيد النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف، هو اختار ذلك. يقول وإنما قيد بها موضع النزاع، من هو موضع النزاع؟ الاجتماع وعدمه. وإنما قيد بها بماذا؟ بالمندوحة. وإنما قيد بالمندوحة موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم ماذا؟ على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، فإذا لا نزاع بينهم في هذه الصورة، فلا نزاع بينهم، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف، كالمحبوس ظلما، أو مثل المولى كما ذكرت، ضيفوا المثال أنه فلا يخاطب المكلف بإنقاذ الغريق، هذا كالمحبوس ظلما في الأرض المقصوبة، أو لا يخاطب المكلف بإنقاذ الغريق وحرمة دخول الأرض المقصوبة مع انحصار طريق الإنقاذ بسلوك الأرض المقصوبة، فإذا وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف، كالمحبوس ماذا؟ كالمحبوس ظلما، والسر واضح فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين أمر محال. لماذا؟ لاستحالة امتثال إمام معان، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن تركه فقد عصى ماذا؟ الأمر. فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي، النتيجة ما هي؟ اكتبوا، فيقدم الأهم حينئذ بنظر الشارع، فيقدم الأهم حينئذ بنظر الشارع. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرنا، فذكرنا نحن هناك اتفاق ماذا؟ بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، لا نزاع بينهم في ذلك. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، يعني اكتبوا العبارة، سواء أكان هناك مندوحة أم لا، سواء أكان هناك مندوحة أم لا. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.